إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. ما زلنا في كتاب الجهاد والسير وقد وصلنا إلى الباب 92 وهذا الباب قال باب ما يذكر في السكين. السكين في استعمال السكين من جملة أدوات الحرب سكين تقتل بها عدوك. سكين أيضا من المشروع شرعا استعمال السكين وأخذه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي المدني قال حدثني إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزل بغداد قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عمرو بن أمية الضمري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف أي من كتف شاة من كتف شاة ففي مشروعية أكل لحم غنم يحتز منها أي بالسكين كما في رواية أخرى أي يقطع منها ففي مشروعية قطع اللحم بالسكين استعماله. إذن هذا مشروع سنة. قال ثم دعي إلى الصلاة أي ثم أناده المؤذن إلى أن يصلي بالناس قال فصلى أي فذهب إلى المسجد أي فدخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. فهذا في دليل على أن يعني حديث توضأ ما مست النار منسوخ لأن هذا ما ذكره إلا ليبين أنه رآه بعد ذلك يأكل من كتف شاة فصلى. وفي رواية أخرى في بعض الروايات في بعض الأحاديث قال أكلنا معه. إذن هؤلاء لم يمروا بالصلاة ليس خصوصية لأنه لو كان خصوصية لما ترك الذين أكلوا معه يأكلون يصلون ولا يتوضؤون ففي نسخ ذلك. والشاهد هنا استعمال السكين. قال أبو السمد المتصف على حدثنا أبو اليمان الحكم النافع البهراني الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من الطبقة السابعة عن الزهري وزاد فألقى السكين. هذا محل الشاهد الباب لأن هذه الرواية بيّنت أنه كان يستعمل السكين في حذف الكتف أي في قطع الكتف بدل على استعمال السكين. قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في قتال الروم أي ما جاء من الحديث في بيان قتال الروم. هذا من عالم من أعلام النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بما سيكون أمر أمته لأنها ستكون ستسطو على العلم وتقهر الجبابرة ومنهم الروم وغير ذلك. فهذا من عالم النبوة ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع بعضه وسيقع بما بعده لأن فتح القسطنطينية من علامة الساعة وهذا ليس. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة الدمشقي أيضا قال حدثني ثور بن يزيد يزيد بالياء هذا ثور بن يزيد من الطبقة السابعة الحمصي ثقة ثبت ولكنه قدري ثور لا يروغك بقرنه لكن بدعي ولكنه جبل في الحفظ والإتقان لذلك يأخذون عنه. قال وأما ثور بن زيد فهو سني وهو مدني ومن الطبقة السادسة وهو أعلى من هذا درجة أو طبقة وذاك سني وهذا قدري. قال عن خالد بن معدان أيضا حمصي دمشقي أيضا أن عمير بن الأسود العنسي وهذا سند مسلسل بالشاميين من لطائفه. قال العنسي أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو أيضا مما نزل على الشام وهو نازل في ساحة حمصة كان نازلا عبادة رضي الله عنه وهو في بناء له كان له بناء ومعه أم حرام وكانت زوجته لأنه تزوجها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أم حرام بنت ملحان. قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا الجنة وهذا قد أوجبوا الجنة معنى ذلك أنه ثبتت لهم الجنة. ومنه استفاد كما يقال الخلاف الجاري بين السلف في لعن معاوية أو يزيد بن معاوية، فهذا هو السبب في ذلك. قالوا لأنه كان أحد القوات أو على أحد الذين قاد الذين قادوا ذلك الجيش. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيه أنا فيهم؟ قالت أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم غفر الله ذنوبهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. أو إذن كانت في إحدى الغزوات وهذا ليس منها. هنا قال أما يقول وفي قتال الروم أنا فضل واختلف في الروم فالأكثر أنهم ولد عيسى بن إسحاق بن إبراهيم واسم جدهم قيل روماني وقيل هم ليطان بن لنان ابن يافس بن نوح وهكذا يختلف من سبيل ما أدان. هذا الأصل يعني عمير بن الأسود هذا هو شامي قديم يقال اسمه عمرو وعمير بالتصغير لقب وكان عابدا مخضرما وكان عمر يثني عليه ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث عندما يفرق بينه وبين أبي عياض عمرو بن الأسود. والراجح التفرقة وأم حرام بمهملتين تقدم ذكرها في أوائل الجهاد في حديث أنس رضي الله تعالى عنها في حديث رضي الله عنه. يغزون مدينة قيصر قوله يغزون مدينة قيصر يعني قسطنطينية. قال مهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية رضي الله عنه معاوية الصحابي أنه أول من غزا البحر ومنقبة لولدي هذا محل التركيز عليه ليزيد يعني ولدي يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر. وتعقبه ابن التين وابن منير لما حصل أنه لا يلزم من دخوله بذلك العموم ألا يخرج بدليل خاص إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم مغفور لهم مشروط بأن يكون من أهل مغفرة حتى لو ارتد واحد من غزاها بعد ذلك لم يدخل ذلك العموم اتفاقا. الحاصل هذه كلها تخمينات وظنونات لكن ظاهر النص يدخل لأنه قال قائله دخل وبعد أن دخل خروجه بمعاصيه بجرائمه هذا محل نظر. نقول الله أعلم أقل حاجة نقول الله أعلم. أما نلعنه ونقول ونكفره ونستفي إلى آخره هذا ما ينبغي لمسلم بعد أن يسمع هذا النص الصريح يقول مغفور لهم أو جوب قد أوجبوا وهو فيهم ونحن نقول الله أعلم. ما ينبغي لنا أن نعتل عن هذا لأن ظاهر النص يأبى ذلك. قال وهو قال وأما قلتني يحتمل أن يكون لم يحضر مع الجيش فمردده إلا أن يريد المباشر القتال فيمكن فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق أمير ذلك الجيش. وجوز بعضهم أن مراد مدينة قيصر مدينة التي كان فيها يوم قال صلى الله عليه وسلم تلك المقالة وهي حمص وكانت دار مملكته الذات. وهذا يندفع بأن في الحديث أن الذين يغزون البحر قبل ذلك وأن أم حرام فيهم وحمص كانت فتحت قبل الغزوة التي كانت فيها أم حرام والله أعلم. قلت وكانت غزوة يزيد المذكورة في سنة 52 من الهجرة وفي تلك الغزاة مات أبو أيوب الأنصاري وأوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية وأن يعفى قبره يعني يستر ففعل به ذلك ففعل به ذلك. فيقال إن الروم صاروا بعد ذلك يستسقون به يطلبون المطر به لأنهم كفار فيتوسلون بالقبور. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب قتال اليهود أي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون من علم أعلام النبوة أن المسلمين سيقاتلون هذه اليهود الفئات الطاغية ويقهرونها ويذبحونها تحت كل حجر وشجر وهذا سيأتي يومه. وأما قبل ذلك فكما سترون وكما تعلمون أنها مسلطة على المسلمين وهذا سينقلب عليها وسيكون ذبحها وقتلها على أيدي المسلمين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. وفي الشهري مدة قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي أنسب إلى فروة أبي فروة جد قال حدثنا مالك ما مدار هجر عن نافع عمر بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتلوا تعال فاقتلوا يتكلم الحجر يتكلم الشجر يدله على اليهود وهذا في زمان دجال لأن أعوانه أو حزبه وفئاتهم اليهود هو يخرج فإذا خرج يعني يتبعه يهود في الشرق والغرب ففي ذلك الوقت يعني يقتل عيسى عليه السلام طاغيتهم أو أميرهم ثم بعد ذلك يسلط الله المسلمين ويجعلهم يعني نوبة أو نهبة ومقتلنا بأيدي المسلمين في ذلك الوقت وهذا علم على من النبوة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن قعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني إسناد مسلسل بالكوفيين غير إسحاق فإنه مروزي أو نسابوري. قال لا تقوم الساعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي من ورائي فاقتله تعال يكلمه وهذا الوقت ما جاء. قال رحمه الله تعالى وهنا يقول في جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال يخاطب أمته وأجله أصحابه وهذا الوقت ليس فيه صحابي ولا واحد إذن هذا من مقاصد الشريعة توجيه الخطاب إلى من ليس موجودين لأنهم بمنزلة الموجودين سيكون مخاطب ذلك والمراد غير من يقول بقوله ويعتقد اعتقاده لأنه من المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم يأتي بعد وإنما أراد بقوله تقاتلون مخاطبة المسلمين ويستفاد منه أن الخطاب الشفاهية يعم المخاطبين ومن بعدهم متفق عليه من جهة الحكم هكذا وإنما وقع الاختلاف في حكم الغائبين هل وقع بتلك المخاطبة نفسها أو بطريق الإلحاق وهذا الحديث يؤيد من ذهب إلى الأول إلى الخطاب نفسه وفيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه السلام هذه بشرى للمسلمين وإن كان ما كان وإن تفاقمت الأمور وذل المسلمون لأعدائهم لكنهم لا يستطيعون أن يزيلهم يعني إزالة يقضي عليه سيبقى الإسلام قائما بين أهله حتى يأتي عيسى عليه السلام يعني تنسلخ أو تفقد الدين كلها بالأرض إلى الإسلام وبعد ذلك المسلمون يكونون مرتاحين يعني مسيطرين على الأرض كلها يقول على بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فإنه الذي يقاتل الدجال ويستأصل اليهود الذين هم تبعوا الدجال على ما ورد من طريق أخرى وسيأتي بيانها مستوفا في علامات النبوة إن شاء الله تعالى وهذا بشرى نفرح به ونسعى له ومن ما يجب على المسلم دائما أنه يكون على ثقة بربه وبربه فلا ييأس ولا يبتئس ولا تبتئس بما يحصل من أعداء الإسلام من كيدهم ومكرهم فإن ذلك كله سيزول عن قريب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله باب قتال التركي كذلك أيضا من الباحث من المباحث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل ما سيكون من قتال الروم ومن قتال الترك والترك اختلف في أصل التركي فقال خطابي هم بنو قنطراء أمة كانت لإبراهيم عليه السلام وقال كراء هم الديلم وتوكل بأنهم جنس من التركي وكذلك غز وقال أبو عمرو هم من أولاد يافيب وهم أجناس كثيرة وقال إلى آخر على كل هذه الخلاف على أقوال لكن إذا جاء وقته نعلمه من هم الترك ومن غيرهم في وقته إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو النعمان الحكم أبو النعمان هذا محمد بن فضل عالم السدوسي قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم بن زيد الطبقة السادسة قال سمعت الحسن البصري الحسن ابن أبي الحسن يسار يقول حدثنا عمرو بن تغليب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أي من علامتها قربها أن تقاتل قوما ينتعلون نعال الشعر قوما أقوياء ومن قوتهم أنهم لا يمتعنون بهذه الشباشب الموجودة، وإنما الشعار قوي، شعر شعر من الشعر. وإن من أشراط الساعة أن تقاتلون قوما عراض الوجوه، منبسط الوجوه يعني، كأن وجوههم المجان المطرقة، مطرقة المطرقة، كأن في ساعتها وتنويرها تشبه المجان الترس المطرقة أي الملبسة إطراقا، وهو الجلود يعني، معناه شبههم بذلك في ساعة وجوههم وحمرة وجوههم. وبالسهل المنتدى قال حدثني سعيد بن محمد كوفي، هذا من كبار الطبقة الحادية عشرة، قال حدثنا يعقوب، يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح، صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري من الطبقة الرابعة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأموي من الطبقة الثالثة، قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، عيون صغيرة، حمر الوجوه، زلف الأنوف، منبسطة الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة. ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر أي ينتعلون الشعر، أي نعالهم أقوياء يعني قوية كأيثامهم، وهذا علم أعلام النبوة، وسيأتي وقته بعد. قال رحمه الله تعالى باب قتال الذين ينتعلون الشعر وهم اليهود الترك. قال رحمه الله تعالى بسنن المنتدى حدثنا علي بن عبد المديني أبو الحسن البصري، قال حدثنا سفيان بن عيين، قال قال الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة المطرقة. قال سفيان بن عيين، وزاد في أبو الزناد عبد الله بن زكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، هذه من سياق الرفع حكما، رواية معناه ينقله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السياق المعتبرة رفعا حكما في قوله في أذية المصطلح يقول إيه، وهكذا رواية يرويه ويرفعه رواية ينميه، هذه كلها من سياق الرفع حكما. وسبب ذلك فيما قال أهل الاصطلاح، لماذا يقول ما قال رسول الله ولا عن رسول الله ولا سمعت رسول الله؟ وهذا معناه أن الصحابي أن التابعي الذي سمعه من أبي هريرة أو من الصحابي تأكد أنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نسي صيغته أو شك فيها، هل هي قال واللفظ الذي لم يتعقدوا لا يقوله، فإذا آتى بلفظ يحتمل جميع الصيغ رواية رواه نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، لكنه نقله بصيغة ما أستطيع أن أتلفظ بها الآن، وهذا يستعملونه فيما كان فيما تأكدوا أنه مرفوع ولكن شكوا أو ترددوا في صيغة الرفع. قال صغار الأعين ظلف الأنوف منبسط الأنوف كأن وجوههم مجان المطرقة. وبسبب المنتطق على باب قوم الصفى أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستبصر، هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كيف يكون الانهزام، هذا يكون من قبل المسلمين أنفسهم، إذا حصل من خلل فالله سبحانه يبتليهم ويكتب عليهم الهزيمة، فإذا هذا لا يحصل، بل مرة ثانية على الإمام أن يجمعهم مرة ثانية ثم يصفهم، ثم حتى ولو كان على دابة ينزل منها ويصفهم ويرصص صفوفهم بيد نفسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة لما يعني وقع على المسلمين انهزام بسبب ما حصل منهم الإقبال على الغنائم، فامتحنهم الله سبحانه وتعالى وابتلاهم بأن انهزموا عقب ذلك. والسهل المنتظر قال حدثنا عمرو وخالي حراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه براء بن عازب وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ أكنتم فررتم، هذه عبارة أسلوب ليست مهذبة، معناه يوم حنين كان الرئيس أو القائد هو الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، السؤال شمل الجميع، أكنتم فررتم يوم أحد يوم حنين؟ فهذب هذا السؤال في الجواب البراء رضي الله عنه، قال قال يا أبا عمر يا محمد، قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السؤال يشبه هذا كله، لكنه رده إلى ما هو الصواب أن يسأل هل فر منكم الحسر العزل الذين ليسوا أقوياء هم فروا؟ هذا السؤال كان، وش السؤال؟ فرد عليه فقال أول ما قال ما ولى رسول الله، والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سؤالك يشمله، فإذا لو أجبتك نعم لدخل قوة وليس من فر. فإذا قال له والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم خرج شبان أصحابي. أول مرة خرج الشبان، والشاب يعني انه طيش في فعله وقوله وسلوكه. فلذلك قال وخفافهم الذين يعني ليسوا مثقلين أو مدججين بالسلاح، حسرا خرجوا إلى هوازن، جمع حسر يعني حاسر ليس عندهم سلاح، ليس بسلاح ليس معهم سلاح، وهذا معنى حسر. فأتوا قمر ماتا، أول مرة هزموا هوازن، فانهزمت هوازن فتركوا هوازن. المفروض يعني ما كان للنبي وإيش ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، هذا هو الأدب، أدب الجهاد، يقضي على عدوه ويحكمه إلى آخره، ثم بعد ذلك يتولى قسمة الغنائم، جمع الغنائم والسبي إلى آخره. لكن هؤلاء لما رأوا شرودهم وتركهم الغنائم وراءهم قالوا طمعوا في هذا، هذا هو السبب، طمعوا في هذا، وهذا هو جعل ابتلاء من هنا. فيقول ماذا؟ قوم رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، إذا رموا ما يسقط إلا على ناس، فلذلك جرحوهم فرشقوهم أي رموهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك شرد هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم هزم هزمين جاءوا إليه، يعني معنى ذلك أول مرة هم هزموا جيش هوازن وبني نصر، ثم انقلبت عليهم هوازن وكانوا محسنين للرمي، فلما رموهم ما سقط سهم منهم إلا ووقع على الإنسان، فشردوا عند ذلك وجاءوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب بغلته مع مجموعة قليلة، إن صلى الله على بغلته البيضاء، وهذا من شدة الشجاعة. ومعروف عند أهل الحرب عند أهل القتال أن البغلة لا تركب، أن البغلة والجمال لا تركب في الحرب أبدا، وإذا كان الإنسان واثقا بشجاعته لا يبالي، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم ركب البغلة، والمفروض أنه يركب خيل، لماذا؟ لأنه إما يهزم وإما يهزم، فإذا هزم فبها، وإذا هزم إذا كان خيلا إن شاء الله وشرد. ولذلك قال الخيل يحسن الفر والكر، والبغلة والجمال والجمل لا فر ولا كر، ما ممكن يقتل في وسط الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شجاعته ركب البغلة وقال لهم تعالوا إلي هلوم إلي، وقال ماذا؟ وهو على بغلته البيضاء وابن عمي أبو سفيان الحارث وعلى مسمد الفتح، لكن الله قوى إيمانه فجاء وأخذ. والمفروض أنه لما فتح مكة وأذل المشركين وأزال الشرك أن يغضب عليه ويرفعه إلى عدوه في ذلك الوقت، فهو الذي أمسك بخطام زمام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الله سبحانه وتعالى جعله ناصرا في نفس الوقت الذي أسلم فيه مسلمة الفتح، هو هذا ابن عمي، وإن كان عمه وإن كان ابن عمه لكنهم أعداؤه، ولكنه كان أخذا بزمامه بزمام عليه أبو سفيان المحارث من عبد المطلب يقود به، فنزل أي النبي صلى الله عليه وسلم البغلة لأنه لا يمكن أن يكون هناك، واستنصر أي طلب النصر من الله، ثم قال ثم أخذ قبضة من تراب فقال شهت الوجوه وبثها فيهم وهم بعيدون، وما وليس هناك مشرك من هوازن وبني نصر إلا ودخل في عين جزء منه، فجعل يدعس عينه وشغل بهذا، وخطب الله الرعب في قلوبهم فانهزموا. ثم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يعني يشير هذا الشعر. ثم صف أصحابه وبعد ذلك تجمعوا بعد أن تشتتوا، ونادى هذا أبو الحارث، هذا كان أبو سفيان بن الحارث، هذا كان صيتا، فنادى أصحاب الشجرة أصحابه يا مهاجرين يا أنصار إلى آخره، فتجمعوا. فلما تجمعوا صفهم صفا جديدا، فصفهم فماذا؟ فانتصروا على أعدائهم بعد ذلك. وكما تعلمون أن غنائم هوازن يعني ليس مثله ما مضى مثله في غزوات كلها، وحصلوا تلك الغنائم بهذا التوجيه النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم وجههم توجيها سليما فعادوا غانمين سالمين. قال رحمه الله تعالى: باب دعاء المشركين بالهزيمة والزلزلة. من المشروع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس القوة البدنية والسلاحية فقط، بل القوة القلبية والقوة اللسانية بالدعاء والتضرع إلى الله مشروع مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ففي يوم بدر والله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وعدهم الله تعالى بإحدى الطائفتين، أبشر إما أبو سفيان وإما يعني إن فات هو هؤلاء تظهرون به. ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم ليله كله يتحجز ويدعو الله تعالى حتى سقط رداؤه ويقول: اللهم أهجك وأهجك أهجك. حتى قال أبو بكر: يا رسول الله أكثرت على ربك، ألححت على ربك، يكفيك فإن الله ناصرك. لكن الله سبحانه وتعالى يعني ما أدخله في قلب نبي صلى الله عليه وسلم من المعرفة وقوة الإيمان يحمله على هذا، يخاف من الله. الله سبحانه وتعالى وعده، لكن النصر يعني يكون بالنصر. فإذا كان النصر تاما من عند الناس من عند الخلق يكون النصر وافرا موفرا من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ربما يأتي خلل من عند أنفسنا، فيخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك اختلال من المسلمين كما وقع في بيت أحد وغيره. فلذلك ناشد الله ودعا الله واستوصل بالله سبحانه وتعالى ونفذ الله أمره، ولم يحدث ذلك شيء من التناحر أو التخالف أو التخاذل، بل كانوا كلهم يدين واحدة فانتصروا على أعدائهم مع قلة عددهم وعددهم. قال رسالة مضطر: قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي، قال الرازي هذا حبيب الحبيب الصغير، قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيع، قال حدثنا هشام بن حسان القردسي عن محمد بن سيرين، هشام بن حسان القردسي من أثبت الناس في محمد بن سيرين، عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما كان يوم الأحزاب أي يوم الخندق، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم، هذا هو محل الشاهد، دعا الله عليه أن يمزق أن يملأ بيوتهم قبورهم وقبورهم نارا، هذا هو الدعاء. شغلونا عن صلاة الوسطى التي هي صلاة العصر حتى غابت الشمس. وهذا في دليل أيضا على ما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية الدعاء بالهزيمة وكذلك أيضا بالزلزلة، زلزل الله أقدامهم، زلزل الله أرواحهم، وهذا هو الذي فعله وحصل هناك. فإن الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ريح جاءت ريح ومزقت جيشهم كله، كان عندهم خيام فنقلته، وكان نار ماشي عن بعضه على بعض والناس بعضه على بعض. فقال أبو سفيان: ما كان بدار مقام هذا، أنا إلى مكة مكة مكة. فعند ذلك شرف كله مع تحزبي مع عشرة آلاف أكثر من ذلك. فهذا كله بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الله سبحانه وتعالى إياه بذلك في الزلزلة والهزيمة. وينبغي للإمام أن يقتدي بهذه السنة وهو الدعاء. وفي أيضا بيان أن صلاة الوسطى فيها أقوال أكثر من 30 قولا وبعضهم يجاوز 40، والصحيح هو هذا الحديث بينه: وشغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. إذا معنى ذلك عرفنا أن صلاة الوسطى هي العصر، ومنهم من قال الصبح ومنهم من قال كذا، فهذا هو أولى ما يعتمد عليه. والراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر لهذا الحديث. وبسهل منتظر قال حدثنا قبيصة بن عقبة السوائي من الطبقة التاسعة، قال حدثنا سفيان الثوري، أنه إذا كان الراوي من الطبقة التاسعة فيكون الثوري هو المقصود. عن ابن ذكوان عبد الله بن ذكوان أبو الزناد، عن الأعرج عبد الرحمن الهمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد، هذا أخو أبي جهل، هذا سلمة، اللهم أنجي الوليد من الوليد، اللهم أنجي أياشان من أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشف وطأتك على مضر، أي قوتك وبأسك على قريش معنا مضر، اللهم سنين كسين يوسف، اللهم اجعلها عليم سنين، أي كسين يوسف عليه السلام التي وقعت في مصر في أيام يوسف عليه السلام 7 سنين، ووقعت عليهم كذلك بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مشروعية الدعاء على الأعداء على الكفار، وجواز الدعاء على معين بسين معين. ويخالف الحنفية بذلك، ما يجوز أن يدعو على معين، اللهم اللهم أنجي فلان إلى آخره، لا، يكون على العموم، الكفار أنجي المسلمين، هذا جائز. أما تقول وليد وعياش بن أبي ربيعة، هذا عنده ما يجوز. وهذا الحديث يرد على هذا القول، ويقولنا لو قال اللهم زوجني فلانة وسمى باسمها قد بطل الصلاة، وإذا قال اللهم زوجني امرأة صالحة جائز هذا يجوز. فهذا الحديث يرد على هذا القول. وثانيا مشروعية الدعاء في الصلاة قنوت. وبسهل المنتظر قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، يعني إذا إسماعيل بن أبي خالد أبو خالد مختلف في اسمه هرمز وكلا كثير إلى آخره، أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى الصحابي رضي الله تعالى عنه، وأبو أوفى اسمه خالد بن علقمة، قال يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزهم، هكذا دعا لهم بهذا الدعاء المبارك. وقد فعل الله سبحانه وتعالى، قد نفذ الله أمره وأجابه في ذلك. وفي مشروعية الدعاء المسجع، لكن ورد النهي عن تكلف الدعاء مسجع، كلام مسجع، هذا نحمله نقول إذا كان سليقيا الشخص مفوه يستطيع أن يتكلم المسجع أو الشعر أو ما إلى ذلك جائز، وأما إذا كان بدون ذلك التكلف هذا ممنوع، وهذا محمل النهي عن الدعاء المسجع. وأما إذا اتفق فقال النبي صلى الله عليه وسلم له من الدعوات المسجعة كثيرة مثل هذا، ومثل يعني نفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع، مسجع هكذا كثير من الدعوات ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس عموما، فله أن يستطيع أن يعني يدعو بمسجع أو بغير مسجع، وأما غيره فلا يتكلف، يدعو بما حضره. وسبب ذلك قالوا إن التكلف في الكلام ينافي الخشوع، يعني يطلب يمين شمال فينسى الخشوع، والمطلوب في الدعاء والمواعظ حضور القلب حتى يؤثر ما صدر من القلب وصل إلى القلب، وما صدر من اللسان حده الآذان. الإنسان إذا تكلم بهوى نفسه ما أحد يسمعه، يكرهون كلامه، وإذا تكلم عن قلبه ماذا؟ يعني يصير إلى قلوبه يحركه. الله أكبر. يا أبت إذا تكلمت أنت المسجد كله يبكي، وإذا تكلم فلان وفلان ما في، قال يا ولدي هنا إذا تكلم الإنسان بإخلاصه وحضوره وخشوعه وكذا يؤثر كلامه في القلب، وإلا فلا. فهذا هو النهي عن سبب التكلف في الدعاء من الكلام المسجع. وأما إذا حصل وصدر عن غير تكلف وكان فصيحا يريد أن يستطيع أن يتكلم بالكلام المسجع لا يمنع عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. قال رحمه الله تعالى بسنن متحدثنا عبد الله بن أبي شيبة، هذا هو أبو بكر وأبي شيبة جاء باسمه، وغالبا ما يأتي بكنيته أبو بكر وأبي شيبة، وابن أبي شيبة اطلقوا على أربعة، وهم هذا عبد الله بن أبي شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة وأخوهما الثالث القاسم بن أبي شيبة وأبوهم محمد بن أبي شيبة وجدهم أبو شيبة، فهؤلاء هم الذين يعنون في هذا. ولكن الاثنان ثقتان، الثلاثة أبو عبد الله بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة وأخوه محمد وأبوه محمد، هؤلاء ثقات. وأما القاسم وأبو شيبة جدهم هذان ضعيفان، هذا هو الفرق. كما أن ابن أبي ليلى يطلق على أربعة، نفس الشيء، محمد بن أبي ليلى وعيسى بن أبي ليلى وعبد الله بن عيسى بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا هو الرئيس عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، وعيسى بن أبي ليلى ثقة، وإيش وكذلك عبد الله بن أبي ليلى ثقة. وأما محمد بن أبي ليلى فهو ضعيف، فقيه ضعيف، يقول الإمام أحمد يعني فقهه عندنا أحب من حديثه. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي ليلى بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن معاون قال حدثنا سفيان عن يحيى الثوري عن أبي سعد عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله هذا هو ماذا؟ ابن مسعود لماذا؟ لأن السند كوفي، وحيثما أطلق عبد الله في طيبته فابن عمر وإن يفي بنفقة فابن الزبير أو جرى بكفة فهو ابن مسعود بن يرى، هذا هو ابن مسعود. ننظر إلى السند، فإذا كان عبد الله يعني وقع في سند الكوفيين فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، يعني قبل أن هاجر، فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة، كانت نحرت في ذلك اليوم، فأرسلوا فقالوا هذا مرائب، يقولون إيه كانوا حول الكعبة يجلسون ويتفكهون هناك، فلما رأوه صلى قال هذا مرائب، من الذي يقوم ويأتي بسلا جزور بني فلان حتى يضعه وينتظره حتى يسجد فيضعه عليه بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرهوا عليه، فانبعث أشقى القوم في رواية أخرى في الصحيح قال إيه عقبة بن أبي معيط أشقى القوم، لأنه في تلك القضية صار وما وإن كان علينا من غيره لكنه إيه كان أشقى في القضية، فجاء بها فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سجد ثم ألقاه، فلما رأوا ذلك تضاحكوا حتى سقط بعضهم على بعض بشدة الضحك استهزاء وفرحا بما فعله من إهانة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة لما أخبرها ابن مسعود قال لها فعلوا كذا وكذا، فجاءت هي امرأة ومعروف أن العرب يحترمون النساء أكثر من غيره، فلما رأوها خافوا منها وسكتوا وتركوها، لو كان رجل ابن مسعود لو جاء ضربوه وقتلوه، لكنها امرأة فرفعت وسبت ولعنت ورجعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى رفع يديه وقال اللهم عليك بقريش، فإن ذلك بهتوا لأنهم يعلمون أن الدعاء في ذلك المكان لا ترد لا يرد، وأنهم ظالمون، فمن دعا شخص فإذا دعا شخص لذلك مكان على ظالمه حلف وتيقنوا عن هذا، فسكت فانقطع ضحكهم واستهزاؤهم خوفا من هذا، لا يخافون الله بهذا النبي الذي أرسله إليه، إنما يخافون ما تعودوا من آبائهم من قبول الدعاء واستجابة الدعاء فقط، أما شخصيته فلا، فالمفروض أن يخافوا أن يحابوا هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ويخافوا ربهم، هذا هو المفروض، لكنهم داعي خوفا من ذلك، فيقولون مسعود رضي الله عنه ماذا أثر هذا الدعاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش خذهم أخذ عزيز مكتبير، قال لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط هذا اللعين، قال عبد الله رضي الله تعالى فلقد رأيتهم في قريب بدر أي في بئر بدر الذي حضر لجثث هؤلاء النتنة، قال أبو إسحاق ونسيت السابعة، وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف، وقال شعبة أمية أو أبي والصحيح أنه أمية بن خلف، وهكذا رأهم والأغلبية وإلا فأمية بن خلف ما مات ما ألقي هناك، وهذا يعني من آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استجابة الدعاء في ذلك المكان، وفيه أن المظلوم استجاب دعوته، وفيه استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مرة واحدة، فقد كفاه الله سبحانه وتعالى شر هؤلاء، ولكن هلكوا في وقتهم لحكمة رتبها الله سبحانه وتعالى، وذلك أن قوة الإسلام لو هلك هؤلاء في تلك المعركة ودخل الناس في دين الله ما يعلم ماذا بذل المسلمون تجاه دينهم وتجاه نبيهم وتجاه ربهم وتجاه إسلامهم ما يتبين، حتى يبقى هؤلاء يبقون حتى يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجوا من بلده ويذهب إلى المدينة، ثم ينصر الله سبحانه في السنة الثانية ويهلكهم بذلك تلك المعركة، وكان النصر لذلك، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، وللابتلاء سبحانه وتعالى أبقاهم إلى ذلك الوقت، وحصل ما حصل وصار النصر والفوز والفخر للمسلمين. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا سليمان حرب العزيز واشي ابو ايوب البصري نزيل مكه وقاضيها، وقال حدثنا حماد بن زيد بن درهم ابو اسماعيل البصري، هذا حماد بن زيد بن درهم، وذاك زميله حماد بن سلمه بن دينار بن دينار، وكان اصحابهما يتفاخرون فيقول اتباع حماد بن سلمه الفرق بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة كالفرق بين الدينار والدرهم، أيهما أعلى؟ يعني حماد بن سلمة أولى من إيش؟ من حماد بن زيد. لا، لكن الواقع ليس كذلك، إنما حماد بن زيد أوثق وأثبت في الحديث، وهو أيضا عابد، ولكن أعبد من حماد بن سلمة، معروف بالعبادة أكثر من هذا، ولكن في ثقة الحديث فهو أوثق بجميع شيوخه. وعلى أيوب، أيوب السختيان، عن ابن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. هؤلاء مشيدتهم لا تخرج حتى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يظنون أنه ما يفهم شيئا. اللغة العربية السلام عليك، وهو يسمعهم وقال وعليكم، وسكت. فغضبت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة في الآخرين. قال يا عائشة عليك بالرفق، ما ينبغي هذا. قال فقالوا السلام عليك، السلام عليك. ولعنتهم، فقال ولعنتهم، السلام عليكم السلام وهي الآخرين. فلعنتهم، فقال ما لك؟ لماذا؟ قلت أولم تسمع ما قالوا؟ ما قالوا؟ ما قالوا لك؟ قال فلم تسمع ما قلت عليكم، أقول عليكم السلام وعليكم. وفي رواية أخرى قال فيستجاب لي ولا يستجاب له، مجرد له فقط، وأما أنا فدعائي مستجاب عليه. فلذلك هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وحسن ملاطفته لأعدائه ومن أسلوب الدعوة. الإنسان إذا شتمك وسبك الشخص الذي تدعوه لا تنفعه ولا تغضب ولا تتجاوز الحد، كأنك لم تسمع، تسمع من هنا وترميه من هنا، فتكون ممن يحسن إليه، لأن الإحسان كما هو قال إيه؟ الإنسان عبد الإحسان، إذا أحسنت إليه سيخضع لك. ولذلك قال إيه؟ ويعني ماذا قال في سورة فصلت؟ ماذا قال؟ والله يلقها بالذي ارفع بالذي أحسن أحسنوا، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا أحسنت إليه سيكون ولي حميم، ما يحصل له قبل ذلك. فهذه أسلوب الدعوة من أساليب الدعوة التي يعلمها نبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أن يكون الإنسان الداعي أن ماذا يمر نفسه على التحمل والتغاضي وعدم الالتفات إلى إساءة المدعو، فإن ذلك يقطع دعوته. فينبغي له أن يسلك المسلك السوي، مسلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم وعليكم، وهم ما فهم، أغبياء ما يفهمون، والنبي صلى الله عليه وسلم فهموا السلام عليك، وهم ما فهموا عليكم، ولذلك كانوا أجابوا بغيرها، ولما لم يفهموا سكتوا، قالوا ودع على ذا. وكانوا مما يفعلونه إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويتعاطسون رجاء أن يقول يرحمكم الله، وهو لا يقول يهديكم الله بس، وأما يقول إيه يرحمكم الله. ولذلك كان وهم الهداية ما يريدونه، لكن يريدون الجنة، يرحمكم الله هذا الرحمة الجنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم يعني أشرار يريدون خير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريدون دينه ولا يريدون رسالته. اللهم صل. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ ينبغي ذلك. مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. فمثلا يعني اختلف العلماء في ذلك، منهم من لا يرى ذلك، والصحيح الذي يراه البخاري وعلقه بصيغة الاستفهام إشارة إلى أن المسألة محل نظر، لكن ظاهره يدل الاحتجاج عليه يدل على أنه يرى ذلك. إذا كان جاءك جارك وأنت يعني مجاور أو مسالم لنصراني أو يهودي وقال يا فلان علمني كتابك هذا، ولم يسلم، لكن رجاء المسلم علمه، رجاء المسلم علمه. وأيضا إذا كان إذا طلب منك شيئا منه أعطيني حتى أنظر إليه كذا، أعطيه يقلب صفحاته ليرشد، لأن الله لعل الله يهديه. وأما قول بعضهم قال ومن جملة ما أكد المازني، قالوا أبو أبي الفاسي أو المازني قصته، يعني يقول طلب من نصراني من جاره أن يقرأه القرآن كتاب السبوي، كتاب السبوي هذا، فقال ووعده أن يعطيه 100 دينار، 100 دينار، فأبى عليه. قال له يا شيخ أنت مسكين، ليش ما تستعين بألاجتك ب100 دينار وتعلمه؟ ايش فيه؟ قال فيه 100 آية أو أكثر من ذلك قدر مئة كم آية في كتاب سبول الاستلال يريدها بذلك، فلا أريد هنا كتاب ربي أو كلام ربي لهذا النصراني ولمئة دينار. وفي نفس الوقت وقعت مسألة في مسألة الرشيد أو في الخليفة ذلك العصر، هناك كان حضرا وحاد كانوا يتفاخرون بهذا، فأوقعت فأنشدت امرأة جاريته الظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام إليكم نصحا ظلم، هذا البيت أنشدته إن مصابكم رجلا، فاختلف النحاس فقالوا لا هذا خطأ إن مصابكم رجل، فأصرت على أنها سمعت المازني ينشده بهذا، فاستدعى الخليفة ذلك الشخص النحوي إلى ذلك المجلس، فجاء فقال لا الصواب ما عليه، قال جارية، قال هذا كقولكم مصاب مصدر ميمي ونصب رجلا على إعمال مصدر ميمي، ثم اتفقوا معه وقالوا لا 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 هو الصواب هو الصواب، فأعطاه ألف دينار، فخرج مع جماعة مخادم الذي لامه فقال تركنا المئة لله فعوضنا الله ألف دينار، من ترك لله شيئا عوضه، فهذا من جملة ما يشددون في المسألة. فلا يرى البخاري مثل هذا ويقول هل تعلمه، لا، هل يرشد المسلم أهل الكتاب يرشد من الإسلام أو يعلمهم الكتاب، يجوز ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قيصر بهذه الآية. والسالم الطبي قال حدثنا إسحاق إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني نزيل بغداد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب، هذا ابن أخي بن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم، قال عن عمه محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود أحد فقهاء السبعة قال أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه وفيه رواية تابعي عن تابعي وفيه تابعي أحد فقهاء السبعة، وفي عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها وأحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة رضي الله تعالى عنهما، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، الأريسيين أو اليريسيين بالياء والهمزة ومعناه الأبكار والفلاح، وهذا إشارة إلى أن الرئيس إذا ضل وأضل قومه يتحمل أوزار أسافلة الناس، فكيف بأرفعهم من الوزراء والأمراء الأكار، لأن أكثر ممالك قيصر كانوا فلاحين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن توليت فإن عليك إثم الفلاحين الأسافلة الناس، فكيف بالوزراء والأمراء تتحملوا كله، فهدده بهذا، ولكنه ما استفاد من هذا الكتاب وإن كان أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بنبوته، ولكنه ما استجاب لذلك كما قال أبو طالب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، قال قل لا إله إلا الله، فلا، أما هذا فلا، لو وجدتني سمحا لذاك لولا الملامة وحذاري مسبة لوجدتني سمحا لذاك مبينا، يعني على ذلك أنه أنا أعترف أن الحق معه ولكني لا أريد ذلك الحق وأريد جهله، الله المستعان، كتب الله على الشيطان. فهذا الرجل مثل هذا نفس الشيء، قال إيه لإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، فيصر هناك روح فسيملك، وقال كنت أعلم أنه خارج ولا وما كنت أظن أنه منكم من العرب، لأن الأنبياء من إسرائيل وكيف من العرب، لا ما ظننته، لكني أعرف أنه هو، ولو كنت فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، لكنه أخيرا قال لما جمع أساكفته وأهل مملكته فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشاد وأن يثبت ملككم آخر الأبد فتبايعوا هذا النبي، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب ووجدوها قد غلقت، فقال ردوهم علي، فقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر الشيطان هنا، ما استفاد هنا الهداية بيد الله، وما تغني الآيات النظام، وأما النجاشي ما جاء إلا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء وقال حق وصدق وأنا معترف، وكتب رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بذلك، وأقر صلى الله عليه وسلم أنه مسلم، وأما هذا قال لا، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا مؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم مدينة كذاب، قال هو على نصرانيته، كذبه. وما استفاد من ذلك؟ وكان وظهر ذلك حينما بعث جيشه إلى وغزوة موسى، هو الذي أوفدها. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. باب الدعاء للمشركين بالهدى، ليس بأن يتمادوا عليه، إنما بالهداية. لماذا ليتألفهم؟ لأن هذا في تأليف، فإذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم يستجيبون لأمره، لأن هذا تأليف أسلوب من أساليب الدعوة. والسائل المنتظر قال: حدثنا أبو اليمامة حاتم الناقد، قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن عارج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قدم طفيل وعمه الجوسي على من أصحابه من أهل بيته وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن جوسا عصت وعمت، فادعوا الله عليها. أرادوا أن يدعوا الله تعالى عليها كما دعا على قريش وأهلكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الجوس، لأنه يدعو عليها. فقال: اللهم اهدي جوسا وأتي بهم، وبالواد قال: أتي بالمسلمين، يعني معناه عكس قلب المجن، فقال: لا، بل ندعو لهم. فسمعوا بذلك فأسلموا عن بكرة أبي، كلهم أسلموا. فهذا أساليب الدعوة، حدا أساليب الدعوة. فإذا حصل التلاطف والتعاطف والرفق بهم فيستجيبون أكثر من العنف، وهذا هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الثابتة. قال رحمه الله تعالى: باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، على أي شيء يقاتلون، كما قال صلى الله عليه وسلم: هو الدعوة للتوحيد، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال، ومشروعية الدعوة قبل القتال. والدعوة قبل القتال في مسائل كلها مسائل خلافية، وهو أن الدعوة إلى القتال هل واجب أم لا، فيه خلاف، منهم من أباها مطلقا، ومنهم من قال يجب إبلاغ الدعوة قبل أن يهاجمهم، ومنهم من قال إن وصل إليهم قبل ذلك لا يجب، وإلا وجب، وهذا أعدل الأقوال. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتضح حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا، هذا صاحب المسلم، قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن اليام قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: من أساليب الدعوة الدعوة بالكتابة، الدعوة مباشرة تذهب إليه وترسل إليه، وكتابة أيضا، لأن هذا له وقع في نظر عامة الناس جاهلية وإسلاما، يعني إرسال الكتاب محترم، أما برسالة مثلا نقول له: ادعو يا فلان فلانا، هذا ماشي، لكنه الكتاب أوقع في ذلك. عادتهم هكذا يعني يستجيبون للكتاب أكثر من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأل الروم للدعوة لأنه قائم الدعوة، قال: قيل لو أنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، والعرب ما تعودوا الختم هذا، فقالوا له: إن العجم ملوك العجم الشرط عندهم أن يكون الكتاب مختوما بختم مرسله، فإذا رأوا كتابك هذا وليس عليه ختمك لا يستجيب، فاضطر إلى ذلك. وهذا في إعطانيه سلوك مصالح المرسلة لا بد أن اعتبارها واعتبار بعينه أو النظر بعين الاعتبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دام هذا هو السبيل الوحيد عندهم لازم اتخذ خاتما ونقش محمد رسول الله، أن هذا اسمه، فنقش عليه وختم ذلك الكتاب وأرسله إلى من يريد إرساله إلى القبائل والملوك. فقال إلى قال فاتخذ خاتما من فضة، لأنه قال اتخذ خاتما من من من, من, من دينار، فاتخذ الناس خاتما من دينار فرماه ورموه. وهذا سيأتينا في كتاب الليل في آخر الكتاب، فالمصنف هناك في باب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا كتاب في أواخر الكتاب قبل التوحيد، في كتاب هذا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي ذلك الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فيه باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، قبله باب الاقتداء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل التي دائما نجند حولها ونبينها للناس أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية هي سنته مثل العبادية. فأورد البخاري في هذا الباب هذا الحديث، قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة من ذهب فاتخذ الناس خواتم ذهب ذهب فرماه جاءه النهي فرماه فرموه. شوف اتباع تركا وفعلا واخذا. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتم من فضة. ثم نقشه فنقش الناس كلهم وقال لا اما هذا فلا لا يعني لا ينقش احد على نقشه لان مهمته تبطل. كل يقول ينقش محمد رسول الله ويرسل صاحبه فهذا مطلة مهمة فنهاه. شوف هذه خصوصية. فهذا نستفيد منه كما ترجم له البخاري ان اتباع افعال النبي صلى الله عليه وسلم سنة. ولذلك النقطة الأخيرة الخاصة به قال لا أما هذا فلا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ومع الشاهد هنا للباب أن اتخاذ الكتابة إلى الملوك ورؤساء القبائل والناس الآخرين العجم ينبغي أن يقول بالكتابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أنا فكأني أنظر يقول أنس فكأني أنظر إلى بياض في يدي وناقش فيه محمد رسول الله. لماذا؟ لأنه لا يقبل ذلك الكتاب إلا بالنقش بالخاتم فاتخذوا لهذه الضرورة فينبغي اتخاذ الخاتم. ولذلك حص المسألة اتخاذ يعني لبس الخاتم سنة. لكن كثير بعض أهل العلم لا يرى سنيته عموما إنما لأصحاب العمل أصحاب العمل الذين يحتاجون إلى ذلك أمير سلطان الآخر وعامة الناس لا يحتاجون. لكن وسنة على كل الصحابة كانوا لبسوا ذلك وبعضهم يكرهون هذا المعنى لأنهم يقولون إن هذا يخاف. وورد حديث وفي كلام ضعف لا لبس سلطان لكن حديث ضعيف والحق أنه يجوز. قال ماذا؟ ورسالة منطلقة على حدثنا عبد الله بن سبات التميمي أبو محمد وعلى حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث وعلى حدثني عقيل بن خالد قال عن ابن شهاب انه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى قال فامره ان يرفعه امر المرسل ان يرفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين. كان عظيم البحرين هذا يعني ملك في البحرين من جهه على كسرى فكان واسطه الى كسرى فلما قراه كسرى مزقه فرقه أي مزق ذلك الكتاب. لماذا؟ بغضا وتكبرا وعنادا على الإسلام. فحاسبت أن سيد بن مسيب قال فدعاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمزقه كله مزق. هذا مرفوع بعده بهذه يكون وعليه منقال مرسل. الحاصل أن رسول الله دعاني من يمزقه فسلط الله عليه ولده فمزق بطنه وانتفى وتشتت ملكه بهذا. الحاصل نعيد الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وختمه وبعثه إلى كسرى وغيره. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقوتنا معيتنا وجعل وارثنا جزرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا رحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.